بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان، لنكمل رحلة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناتكم قناة زاد العلمية مساء كل يوم أحد عند 9:30 مساء، والذي نستضيف فيه ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي، والذي يسلط الضوء فيه على بعض الجوانب الإيمانية والقضايا المعاصرة التي تفيد المسلم. وحلقتنا لهذا اليوم بعنوان أحكام اللباس وآدابه. نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، وعبر برنامج سكايب، وعبر الرسائل الصوتية على الواتساب. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أن يتقبل منا ومنك وأن يوفقك لكل خير.
آمين آمين آمين.
شيخنا، لعلنا نستفتح حلقتنا اليوم ببيان لماذا الحديث عن اللباس، وما هو اللباس وآدابه كذلك.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب العالمين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. امتن الله سبحانه وتعالى على بني آدم بأنه قد أنزل عليهم لباسا يوارون به سوآتهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النحل المنة باللباس في مواطن. في أول السورة قال الله سبحانه وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. فالدفء هو ما يتخذ من جلودها، من صوفها ووبرها وشعرها، من ألبسة يستدفئ بها الإنسان. وجاء بعد ذلك في ثنايا السورة قول الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فذكر الله سبحانه وتعالى في أول السورة اللبس الذي يقي الإنسان البرد، لكم فيها دفء. وذكر الله سبحانه وتعالى في ثنايا السورة اللبس الذي يقي الإنسان الحر، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. مما ذكره أهل العلم من الفوائد في هذه الآية أن اللباس الذي يقي الإنسان البرد أهم، وهو من أصول النعم احتياجه للدفء، لأن البرد قد يقتل الإنسان. وأما السرابيل التي تقي الحر فهي من متممات النعم، لأن الحر يؤذي الإنسان. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى في ثنايا السورة وختم هذه الآية: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم. فالله سبحانه وتعالى أتم هذه النعمة للإنسان. والسرابيل التي تقي الإنسان البأس، تقيكم بأسكم، هي الدروع وما يشبه الدروع مما يقي الإنسان من عدوان بني الإنسان بعضهم على بعض. مثلا مثل الدروع السابقة: علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فهذا كذلك من منة الله سبحانه وتعالى على عباده. في هذه الآية الشريفة قول الله سبحانه وتعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا، مع أن الله سبحانه وتعالى قد خلق اللباس كغيره من المخلوقات، لكن التعبير بالإنزال فيه نوع تشريف وتكريم لهذا اللباس، وإلا فاللباس كغيره من الأشياء كالطعام والشراب والإنارة والمباني كلها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لكن التعبير بالإنزال فيه نوع تشريف، أنزلنا، وهذا التشريف فيه أبلغ من قوله خلقنا. لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه منزل من عنده، وهذا حقيقة فيه لفتة كذلك لمعنى آخر، وهو أن اللباس فطرة خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، فالله سبحانه وتعالى قد أنزلها في القلوب وفي النفوس. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. في هذه الآية لفتة ثالثة، وهو استفتاح الآية بخطاب بني آدم الذي يعم مؤمنهم وكافرهم، فهذه منا على الناس جميعا يا بني آدم. وفيها بيان أن هذه النعمة اختص بها الإنسان دون غيره من الحيوانات والمخلوقات، وهذا صحيح. انظر يعني إلى انظر كيف الحيوانات تمشي وتسير دون لباس،
هو المخلوق الوحيد الذي يلبس.
الإنسان نعم هو المخلوق الوحيد الذي كرمه الله سبحانه وتعالى باللباس، أما الحيوانات فإنها تسير دون لباس مكشوفة العورات والسوآت، وما فطرت على هذا الاستحياء من النظر. لذلك هذه الخلقة والفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها هي فطرة الحياء والحشمة، أن الإنسان يبادر ويحرص على ستر عورته وسوأته. لذلك الله سبحانه وتعالى بنى على هذه الفطرة في خلقة الإنسان التنبيه إلى ستر العورات النفسية، يعني السوآت النفسية، الحسد والبغض، ولباس التقوى ذلك خير. تعبير باللباس
قارن في ذكر الظاهر مع ذكر الباطن،
يعني نعم قارن الظاهر والباطن، وبنى على المعلوم وهو الظاهر الشيء المشاهد المعلوم المحسوس، بنى عليه التنبيه على
الباطن.
لذلك النفس فيها عيوب، كل نفس فيها عيوب، مما أثر لا يخلو جسد من حسد، وإن كان يعني ليس حديثا لكنه أمر صحيح. فالنفوس فيها عيوب تحتاج إلى ستر، مثلا مثل حسد الناس، بغض الناس، التكبر على الناس. النفوس فيها شهوات، فيها حب الاستعلاء، الإنسان يحتاج إلى لباس يغطي به هذه السوءات الموجودة في النفوس. ما هو هذا اللباس؟ هو لباس التقوى. لذلك نبه الله سبحانه وتعالى: كما أنكم تحتاجون يا بني آدم إلى هذا اللباس الذي تلبسونه لتغطوا به عوراتكم الجسدية، فتنبهوا إلى لباس خير من ذلك، ألا وهو لباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون.
لعل شيخنا حتى من الملامح كذلك في بداية الآيات ذكر الله عز وجل: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، أن أول العقوبات المذكورة على العصيان أنه بدت لهما سوآتهما.
صحيح،
فكانت عقوبة
لا شك أنه انكشاف يعني هذه سوءة الجسد نشأت عن هذه المعصية، ثم تنبيه في هذه الآية على الفطرة التي فطر عليها
المبادرة
بالستر. طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة مباشرة، وهذا حقيقة فيه عدد يعني من المعاني، فيه معنى الارتباط بين هذه المعصية التي تكشف الإنسان يعني تكشف سوءات الإنسان القلبية، وبين الانكشاف الحسي لعوراته، يعني فيها ربط. لذلك دائما الإنسان عليه دائما أن يدعو ربه جل جلاله بالستر، والستر يشملهما، أن الله سبحانه وتعالى يستره حسا ومعنى، فلا تظهر عيوبه المعنوية للناس، ولا تظهر سوءاته وعوراته الحسية كذلك. يعني يسأل الله سبحانه وتعالى الستر فيهما جميعا، يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية فيهما جميعا، في قلبه وبدنه، في أعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. فهذا الاقتران بين الظاهر والباطن كثير في القرآن الكريم. ذلك قال الله سبحانه وتعالى مثلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي يا بني آدم كما أنكم تتزودون لأسفاركم، وقد أمركم الله سبحانه وتعالى، هذه جاءت الآية في سياق التزود في رحلة الحج، تزودوا لما ترك قوم الزاد في الحج وقالوا نتوكل على الله، فالله سبحانه وتعالى أمر بالتزود. فكما أنكم يا بني آدم تتزودون بالزاد الحسي لأسفاركم، تزودوا بالزاد المعنوي للسفر إلى الله جل جلاله والرحلة إلى الدار الآخرة، فإن خير الزاد التقوى. هذا دائما لفت الإنسان إلى الربط. وهذا حقيقة في القرآن هو الآيات، هو معبر عنه بالآيات الكونية، أي إن مشاهدتك لهذه الأمور الحسية التي يشاهدها الناس كلهم، يشاهدها الناس كلهم يشاهدون هذه الأمور الحسية، ولكن يختلف نظر المؤمن. المؤمن إذا شاهد هذه الأمور الحسية وشاهد هذه الحركات، شاهد هذه الاختلافات، ربطها بعبوديته لله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إذن هي آية وعبرة لمن نظر فيها نظرا إيمانيا. اختلاف الليل والنهار يعني شروق الشمس وغروبها الذي ينظر إليه الناس جميعا. نظر المؤمن المتقي له نظر آخر، آيات يعطيه عبرة، يجعله ينتقل بنظره في شيء آخر. الشاهد من هذا كله أن هذا اللباس الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على الناس يتزينون به ويسترون به سوآتهم، المؤمن له فيه نظر آخر. كما أنك أنت تشاهد هذا اللباس ومقامات الناس في اللباس حسا، فهناك مثلا من الفقراء الذي لا يجد إلا قطعة قماش يواري بها سوأته، وهناك من هو أعلى من ذلك الذي يجد لباسا أجود من ذلك وأفضل، وهناك من هو أعلى من ذلك ويجد لباسا أجمل وأحسن، وهناك من يجد زينة وجمالا. قارن هذا بالأمر المعنوي.
نعم، الربط هذا شيخ أنا كذلك قد نجده في السنة عندما قال الصحابي: إن الرجل يحب أن يرى ثوبه حسنا ويعلو حسنا، فربط النبي صلى الله عليه وسلم بما في القلب فقال: إن الله جميل يحب الجمال، ولا ليس ذاك أو
أحسن الكبر وبطر الكبر الحق
وغمط الناس،
وغمط الناس
وهذه أعمال قلبية تكون في
صحيح. أحسنت. نعم. إذن كما أنك أنت تشاهد هذا الإنسان الذي يلبس اللباس الذي بالكاد يستر عورته وسوءته، وهناك من اللباس من الناس يلبس لباسا جميلا وحسنا، كذلك التقوى ومعاني القلب. فهناك من الناس من بالكاد يستر قلبه، سوءات قلبه ونفسه بالكاد، وهناك من كان قلبه وباطنه متجملا حسنا متزينا بزينة الإخلاص والتواضع، بزينة محبة الله جل جلاله، محبة الخير للناس، بالخوف من الله سبحانه وتعالى، متزين قلبه، متزين قلبه بالإيثار، متزين قلبه بالبعد عن الخيلاء والكبر والإسراف والغرور والعجب وغيرها من الأمراض والآفات. هذه المقارنة يستحضرها المؤمن دائما، وهي مقارنة ظاهرة. لذلك الإنسان إذا لبس اللباس الجديد الحسن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يلبسه لباس التقوى الذي يجمل باطنه
ويعتني بكليهما، يعتني بالظاهر والباطن،
يعتني بكليهما. طبعا هذا بلا شك. في الآية لفتة حقيقة، الآية التي تليها يعني فيها لفتة كذلك للمؤمنين، تنبه المؤمنين، هي رسالة لبني آدم جميعا، ولكن المؤمن له فيها عبرة. قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. بالمناسبة اللباس هو ما يغطي العورات أو السوآت، وهو اللباس الضروري الذي يحصل به أصل نعمة الستر. قال الله سبحانه وتعالى بعدها: وريشا.
هذا سبقتني إليه، كنت أريد أن أسألك شيخنا، أنواع الألبسة هل هي كلها ستر أم ستر؟ أنواع الألبسة الواردة في القرآن.
نعم،
مثل
يعني
هذه
أحسنت، يعني اللباس والريش.
لباسا يواري سوآتكم، هذه من ناحية الستر،
هذا أصل
أصل اللباس.
أحسن. والأمر الثاني الزينة، وهو الريش. وهذا موجود: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. فهذا فيه أصل للنعمة، وفيه بيان القدر الزائد وهو التجمل. وهذا موجود كذلك في اللباس. أحسنت. فاللباس يوجد منه الأصل الذي يواري السوآت، ويوجد منه الريش. قال لباسا يواري سوآتكم وريشا.
ومعنى ريشا؟
ريشا معناه القدر الزائد الذي يتزين به. نعم. مثلا مثل الطائر الذي نراه. نعم. هناك جلد يغطي لحمه وعظمه، ولكن فوق الجلد هناك قدر ريش يحصل به الزينة للطائر.
نعم.
يحصل به الزينة للطائر. وهذا كذلك موجود في الطعام والشراب، فإن من الطعام والشراب ما يقيم بدن الإنسان، ومنه ما هو نوع من الزينة والتتميم، بمعنى أنه يستلذ به ويستطعمه، ويعني امتن الله سبحانه وتعالى به كذلك على بني آدم. فالشاهد الآية امتنت على بني آدم بالأمرين جميعا، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذه الذكرى للعبد المؤمن، وهي ربطها دائما بالأمور الأخروية وبالأمور الباطنة. عقب الله سبحانه وتعالى هذه الآية بالآية الأخرى، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. هذه الآية فيها تحذير لبني آدم وبيان للصراع تواجهه البشرية، يواجهه بنو آدم من جهة وإبليس من جهة، لأنه عدو لآدم ولبني. وقبل هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في مقدمتها قبل ورود هذه الآيات قصة آدم وحواء عليهما السلام مع إبليس أعاذنا الله منه. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة وكيف أنه أغوى الأبوين بأكل الشجرة التي نهاهما الله سبحانه وتعالى عن أن يأكلوا منها، ثم بعد أن أكل من هذه الشجرة سقطت وانكشفت، سقط اللباس عنهما وانكشفت سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة كما جاء في الآية الشريفة الكريمة. فالله سبحانه وتعالى يحذر بني آدم هذا التحذير، لا يفتننكم الشيطان. وهذا في الحقيقة يتعجب الإنسان كيف استطاع إبليس أن يجرف عددا كبيرا من بني آدم ويغويهم بنزع لباسهم. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فهذا فيه تحذير وفيه بيان أن المؤمنين المتقين يواجهون مشكلة مع تيار العري الذي يقوده إبليس.
شيخ أنا ذكرتم الآن فيما سبق ذكرتم الآيات والاعتناء بلباس الظاهر ولباس الباطن الذي هو التقوى والمقارنة بينهما، وأن على الإنسان أن يعتني بكليهما، يعتني بلباس الظاهر ولباس الباطن، لكن قد يستدل مثل ما ذكرتم بعض التيارات ويقولون أن هذه حرية شخصية وأن الإنسان مخير فيما يريد أن يلبس وأن ليس لأحد أن يحكم على أحد بسبب لباسه، فهل مثل هذا الكلام يعني يرد عليه من القرآن أو يكون استدلالا مثلا بقولهم أن البواطن الله أعلم بها والصحيح الاعتناء بالباطن فقط ولا دلالة لما يظهر؟
يعني أحسنت، هذه ما ذكرت من كلام بعض الناس أنه يعني يقول أنه لباس حرية شخصية أو أنه أهم شيء الاعتناء بالباطن وأما الظاهر فإنه لا يمثل هذا الباطن، هذه من فتن الشيطان من شبهات الشيطان. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الشيطان له حجج، له شبهات، له وسوسة يوسوس بها لبني آدم، يحاول أن يخرجهم عن جادة الصراط المستقيم، يخرجهم إذا أردنا الحديث عن اللباس يخرجهم عن جادة الصراط المستقيم في اللباس، إما بنزع اللباس من باب الشهوة، أي أنه يعتبر أن هذا الأمر حرية شخصية وأنك يفعل ما تشاء، وربما نزع عنهم اللباس من باب التعبد كما جاء في الآيات التالية خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وتصرفوا. جاء في سبب نزولها أن قوما كانوا يطوفون بالبيت عراة، وهذا كان شأن كثير من الطائفين بالبيت الذين لا يجدون قرشيا يلبسهم الثياب، فإنه ما يمكنهم إلا أن يطوفوا بالبيت عراة، وهذه كانت سنة جاهلية أبطلها الإسلام.
يسمونه بالحمص ولا؟
يقول لا يطوف بالبيت إلا أن يلبس ثوب أحمسي. الأحمسي يعني أهل قريش. لما؟ لأنهم يقولون هذه ثياب عصينا الله بها. لاحظ أنهم كانوا يتعرون تعبدا. يقولون هذه الثياب التي عصينا الله بها لا يمكن أن نطوف بها بالبيت الحرام تعظيما للكعبة إلا أن يلبسه قرشي أي أحمسي ثوبه، فعندئذ يطوف بهذا الثوب، أو أن يلبس ثوبا جديدا لم يسبق له أن لبسه ثم بعد هذا الطواف يرميه. وأما إذا لم يجد ثوبا جديدا ولم يجد قرشيا أو أحمسيا يلبسه ثوبه فإنه يطوف بالبيت عاريا. لما؟ زعموا أن هذا من تعظيم البيت الحرام وأن هذا من شريعة الله، لذلك الله سبحانه وتعالى عقب بعده قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. لذلك الشيطان يحرف بني آدم بانحرافين، بترك اللباس تعبدا وتدينا ويوجههم إلى هذا التعري، وهذا للأسف موجود في بعض المذاهب الشرقية أو الغربية التي ترى أن التعري نوع من صفاء النفس وخلوصها والتخلص من العوائق التي يزعمون أنها يعني تفصل هذه الروح عن الاتصال بما ينميها ويزيدها. وهذا موجود حقيقة في بعض الرياضات الروحية أو غيرها التي تتدرج بالإنسان في أبواب التعري بزعم تخليص النفس من الشوائب. هذا اتجاه، وهو اتجاه شيطاني خطير. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أنه قد أمر بأخذ الزينة وأنه لا يعبد بهذا. خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد أي في الصلاة وعند الطواف بالبيت. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ثم قال الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا. ثم قال الله سبحانه وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الاتجاه الثاني هو اتجاه نحو التعري فسقا وفجورا وحرية وابتعادا عن أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله سبحانه وتعالى به الناس، وارتكاب لما يخالف الحياء والحشمة، وهذا طريق ثاني من طرق الشيطان في نزع اللباس عن بني آدم.
أستاذنك شيخنا لعلنا نفصل فيها وتأذن لنا بفاصل.
طيب
أحبتي الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
غض البصر يزكي النفس ويطهرها. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. وغض البصر يكسب القلب نور البصيرة، فمن أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، وهو يكسب المؤمن صحة الفراسة. قال تعالى بعد إهلاك قوم لوط إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة. وغض البصر سبب لإشراق الوجه وبهائه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وغض البصر يورث القلب قوة وثبات وشجاعة، ويورث حب الله تعالى للعبد. وبغض البصر يشيع الأمن في المجتمع، إذ تمشي النساء في الطرقات مطمئنات لا يرفع إليهن أحد عينه فضلا عن أن يتحرش بهن. وهو سبب للألفة بين الزوجين، فالذي يغض بصره عن الحرام يكتفي بزوجته ويحسن معاشرتها ويراها أجمل النساء في عينه. فمن ترك لذة النظرة المحرمة خوفا من الله عوضه الله حلاوة الإيمان في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
حياكم الله مرة أخرى أحبتي الكرام، حياكم الله مرة أخرى أحبتي الكرام، حياكم الله يا دكتور.
الله يحييكم. سلام
شيخنا، كنتم قد ذكرتم التعري تعبدا ثم التعري فسقا.
نعم، وكلاهما طريقان. نعم. يعني من طرق إبليس في إفساد بني آدم، والتعبدا بزعم تعظيم الله، أو بزعم يعني تطهير الروح من الأدران أو الشوائب أو العوائق أو غير ذلك من الرياضات الروحية التي تصل بالإنسان شيئا فشيئا إلى مرحلة من التعري والعياذ بالله. والتعري فسقا هو نوع من نزع قيم الحياء والمروءة والفضيلة، لينتقل الإنسان إلى درك الرذيلة، لينتقل إلى درك الحيوان الذي لا يعرف لباسا. الحيوانات لا تعرف لباسا، ولا تستحي هذه الحيوانات من ممارسة مثلا في الجملة، لا تستحي ممارسة جماع أو غير ذلك أمام الناس، أو يعني لا يوجد عند هذه الحيوانات قيم الحياة التي غرسها الله سبحانه وتعالى وفطر عليها بني آدم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآيات: يا بني آدم، يا بني آدم، يا بني آدم. أربع آيات خاطب الله سبحانه وتعالى فيها بني آدم. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلكم تتقون. الآية الثانية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الآية الثالثة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية الرابعة: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم.
يعني الآداب هذه تعم المسلمين وغير المسلمين،
هذه فطرة.
نعم.
فطرة فطر الله سبحانه وتعالى عليها بني آدم. لذلك اللباس يلبسه المؤمن والكافر. وهنا قضية مهمة حقيقة، بعض الناس يقول انه يعني تفضلت انت ذكرت ان بعض الناس يذكرون انه لا يعني اهم شيء الباطن، يعني اللباس لا يمثل، وهذا خطأ حقيقة عظيم. اللباس هو الامر الظاهر الذي يمثل الانسان، واما بواطن القلوب فلا يطلع الانسان عليها الا من خلال هذه الظواهر. لذلك اللباس يميز بين المؤمن والكافر، يميز بين الذكر والانثى، يميز بين الغني والفقير، يميز بين المتكبر والمتواضع، يميز اشياء كثيرة تستطيع يميز حتى في درجات الفسق والمجون. تنظر إلى الإنسان فتعرف يعني من لباسه وهيئته عددا كثيرا مما تدل به على باطنه. لذلك اللباس يعني مظهر مهم من مظاهر الإنسانية التي تعبر عن دواخل ومكنونات قلوبهم. ارتباطه بالأفكار
والبلدان مثلا،
ارتباطه بالبلدان.
نعم.
يعني الثقافات، ارتباطه بأشياء كثيرة، بالتاريخ، بالمعتقدات، بالأفكار كما ذكرت لك. مثلا هناك فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، وهناك شأن اجتماعي وعرف اجتماعي في اللباس، وهناك شريعة أمر الله سبحانه وتعالى بها. إذن هذه ثلاثة محاور تتداخل فيها موضوعات اللباس: جانب الفطرة الذي عززته الشريعة وأمرت به وجاءت بضوابط تضبطه وتقيده، سوف نذكر عددا من الضوابط الشرعية في قضية موضوع اللباس، وهناك أعراف اجتماعية.
هذا الكلام لعله يندرج تحت السؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن: ما دام أن المطلوب ستره هو العورة، فهل يكفي ذلك للمشي بين الناس أن يكون الستر للعورة، أم أنه يوجد بعض الأحكام الأخرى لللباس بشكل عام مثل العرف والعادات القائمة عليها؟
أحسنت. لا، هناك يعني قلت الموضوع اللباس يعني تشترك فيه عدد من المحددات.
نعم.
ما ذكرته أنت مثلا من ستر العورات، أو قضية الفطرة التي فطر الناس عليها. الأمر الثاني قضية أعراف اجتماعية، والأمر الثالث ضوابط شرعية. نعم. جاءت معززة لهذه الفطرة وتنفي فتنة الشيطان التي يحاول أن يفتن بها بني آدم ليحيد بهم عن هذه الفطرة التي فطرهم الله سبحانه وتعالى. وأنا أضرب لذلك مثلا من الفطرة التي فطر عليها اختلاف الذكر والأنثى في اللباس. وهذا بالمناسبة ليس فقط عند المؤمنين وإنما عند بني آدم. لباس المرأة مختلف عن لباس الرجل، حتى عند الأطفال الصغار تجد أن هؤلاء الأطفال مثلا يعني كثير من الناس يعني من في الكرة الأرضية يميزون مثلا الذكر بلون أزرق ويميزون الأنثى بلون أحمر مثلا في ألبستهم، في ألبسة الرضع. يعني هذا الفطرة هذه موجودة،
أو رسومات الألعاب في ملابس الأطفال مثلا
صحيح
لا تناسب الكبار في مثلها،
هذا موجود. نعم. يعني هذه الفطرة في التمييز بين الذكر والأنثى موجودة عند بني آدم.
نعم.
لا شك أن هناك الآن تيارا قويا يحاول أن يلغي هذا التمييز بين الذكر والأنثى. لذلك الشريعة وقفت وقفة بالغة وسدا منيعا أمام هذا التيار. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله تعالى المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة. إذن هذا اللعن من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حاجز منيع أمام تيار يحاول أن يخلط بين الذكر والأنثى في اللباس. لذلك جاءت هذه التيارات وهي تيارات كثيرة اليوم فكرية بألبسة تحاول فيها عدد من المحاولات، إما أن تلبس الأنثى لبسة الذكر أو تلبس الذكر لبسة الأنثى، أو تحاول أن توحد ألبستهم بحيث لا يتمايز الذكر عن الأنثى. وهذا في الحقيقة تيارات يعني يتبناها يعني طوائف من أتباع إبليس ذوي مثلا الشذوذ الجنسي والعياذ بالله، أو غيرهم من التيارات، أو ذوي التحول الذين يدعمون التحول الجنسي بين من الذكر للأنثى أو غير ذلك الذي يسمونه عبور جنسي أو أيا كان. تحاول هذه التيارات من خلال أداة اللباس، وهذا الحقيقة يعود تأكيد قضية أهمية اللباس، تحاول من خلال أداة اللباس أن تمرر أفكارها بحيث تقبل المجتمعات فيما بعد ذلك عدم وجود اختلاف بين الذكر والأنثى في أدوار سلوكية وتربوية واجتماعية. لماذا؟ من خلال اللباس. لكن في الشريعة قد وضعت حاجزا منيعا أمام هذه التيارات، ويكفينا في هذا الحاجز أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن.
نعم. هذا قد يجور كذلك إذا بعض الشعارات أو المطبوعات التي تكون على بعض الألبسة.
أحسنت.
مثلا التي لها دلالات معينة. أو
أحسنت. هناك بعض الألبسة التي لها فيها شعارات، والأسف أنا يعني حقيقة أذكر نفسي أولا وأهل بيتي وإخواني وأخواتي جميعا والمسلمين جميعا، أقول إننا أمام غزو فكري معنوي تجاري في قضية اللباس، يحاول أن يحيد بالمسلمين عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، وعن شريعة ربهم جل جلاله التي أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الغزو الفكري له عدد كبير من الأدوات، من خلال بيوت الأزياء العالمية والموضات المتجددة، ومن خلال ما يعني الشعارات، ومن خلال عدم التفريق بين ملابس الذكر والأنثى أو توحيد ملابسهم، أو من خلال إظهار المفاتن، أو من خلال يعني التعري شيئا فشيئا، أو من خلال نزع الحجاب، أو من خلال التعبد وتطهير الروح بالتعري شيئا فشيئا، أو غير ذلك من الأسباب والوسائل والأدوات التي يواجهها المؤمنون بالله سبحانه وتعالى من إبليس وأتباعه. لذلك على المؤمنين جميعا أن يقفوا ثابتين على دينهم، وأن يستمسكوا بأمر الله سبحانه وتعالى وندائه: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فهل بعد هذا النداء نداء؟ وهل بعد هذا الوضوح؟ وهل بعد هذه القصة التي قصها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، هل يحتاج المسلم بعد ذلك إلى تنبيهات أو غير ذلك؟ لا، يكفيه أن يقرأ فواتح سورة الأعراف فيعرف منة الله سبحانه وتعالى باللباس، ويعرف أن هذا اللباس فطرة وأنه ينضبط بالضوابط الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها.
شيخنا، ما سبق مما ذكرتم لعله يبين للمشاهد الكريم أهمية وأولوية ما جعله الشرع لللباس وما جعله له من أهمية عظمى، لكن هل نستطيع أن نقول أن اللباس له حكم معين أو تتعدد أحكامه، مثلا ما بين الوجوب والحرمة؟ وهل يكون للألبسة بشكل عام هل يكون لها ضوابط وشروط معينة؟
إيه نعم. نعم، الأصل في اللباس، الأصل في اللباس الحل، وهذا الشأن في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى لبني آدم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله سبحانه وتعالى قد خلق لنا هذه الأرض وما فيها جميعا منه سبحانه وتعالى لنا، وهذه اللام لام تمليك، فيحق للمؤمن أن ينتفع أنواع الانتفاعات باللباس. لذلك لا نحتاج إلى دليل خاص يدلنا على لبس مثلا الثوب أو الشماغ أو العقال أو النظارة أو الساعة أو غير ذلك، لا، الأصل فيها اللباس، الأصل في هذه الألبسة كلها الحل، والأصل في الزينة الحل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فالأصل فيها الحل والإباحة. ووردت عدد من الضوابط الشرعية التي تضبط أحكام اللباس، وهذا من عناية الشريعة باللباس، تضبط أحكام اللباس لئلا ينحرف بنو آدم مع فتنة الشياطين. هذه الضوابط الشرعية التي جاءت تضبط أحكام اللباس لها أنواع من الضوابط. فهناك ضوابط عامة خطب بها الرجل والمرأة، وهناك ضوابط يختص بها الرجل، وهناك ضوابط تختص بها المرأة. فمن يعني نضرب بعض الأمثلة، فمن الضوابط العامة التي جاءت للجنسين جميعا للرجل والمرأة مثلا ألا يكون اللباس لباس خيلاء. هذا مثلا ضابط عام. وفي الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة.
وكيف يكون ثوب الخيلاء؟
يعني الثوب الذي يدل على كبر صاحبه. ولذلك مثلا، وهذا سيأتينا في ضوابط الرجل، أن من ضوابط لبس الرجل ألا يكون مسبلا، لأن الإسبال هو علامة الكبر.
لعلنا نفصل فيها في الحلقة القادمة بإذن الله،
بإذن الله تعالى. لكن نحن نقول هناك ضوابط عامة للباس الرجل والمرأة.
جميل.
وهناك ضوابط للباس الرجل، فمن الضوابط الخاصة بلباس الرجل لعلنا نفصلها بإذن الله تعالى. مثلا منع أن يجر ثوبه أو الإسبال في ثيابه، منع لبس الحرير، منع لبس الذهب. وهناك ضوابط خاصة بالمرأة، وهي ألا تتشبه مثلا بالرجل، أو أن تلتزم بحجابها الشرعي عندما تخالط الرجال الأجانب. فهذه ضوابط عامة لللباس. هناك مسألة أخرى أو نوع آخر من الضوابط، وهو ضوابط خاصة بالألبسة في العبادات.
نعم، جميل.
إذن الضوابط الأولى ضوابط عامة في العادات، لكن عند العبادة هناك ضوابط خاصة. فاتفق أهل العلم جميعا على وجوب ستر العورة في الصلاة والطواف، لقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وستر العورة للرجل له ضوابطه، والمرأة لها ضوابطها، سواء كان في الصلاة أو في الطواف. النوع الثالث من الضوابط، ضوابط خاصة عند الالتقاء بين الجنسين، وهي ضوابط الحجاب.
نعم. لعلك تأذن في النقطة السابقة عند العبادة، هل يجر لها مثلا قراءة القرآن أو غيرها من العبادات؟
لا. نعم. يعني يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله سبحانه وتعالى سواء كان لابسا أو كان عريانا، لكن هناك ضوابط لللباس في حال الصلاة وفي حال الطواف وفي حال الإحرام، سنأتي لها إن شاء الله تعالى بالضوابط الخاصة باللباس في أثناء العبادة، لعلها تكون لها يعني مقام آخر أو تفصيل آخر. مثلا المحرم كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس القميص، الرجل نهى المحرم الرجل عن لبس القميص والثياب والعمامة والبرنس والسراويلات والخفاف، والمرأة غير منهية عن هذا، وإنما هي منهية عن النقاب والقفازان والقفازين. إذن هذه ضوابط بالإحرام، ضوابط بالطواف، ضوابط خاصة بالعبادات، لأن المؤمن حين تعبده لرب جل جلاله في بعض أنواع العبادات لابد أن يلتزم بزي خاص. لكن الصيام مثلا لا يشترط أن يكون الإنسان لابسا من أول الصيام إلى آخره، لا، وإنما هذا.
إذن الآن عندنا ضوابط في عامة اليوم وضوابط خاصة بالعبادات ثالثا،
وثالثا هناك ضوابط عند التقاء الجنسين وهي عند مقابلة الناس.
نعم،
عند مقابلة الناس فالمرأة مأمورة بألا تفتن الرجال، والرجل مأمور بألا يفتن النساء.
نعم.
إذن هناك لباس عندما يلتقي الجنسان، فلا بد أن يكون هناك ضوابط تضبط عدم حصول الفتنة
في السوق والاختلاط.
أحسن، تقصد عدم حصول الفتنة بين عدم حصول الفتنة للرجل وعدم حصول الفتنة للمرأة.
نعم.
بسبب لباس كل منهما. فلا يجوز للرجل أن يفتن المرأة بملابسها، ولا يجوز للمرأة أن تفتن الرجال بملابسها. وهذا سنأتي له النوع الثالث من الضوابط وما يتعلق به من الحجاب الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وغير ذلك من الضوابط. إذن هناك ضوابط متعلقة بنظر الآخرين إلي.
المعذر شيخنا، يعني مثل ما نأمر المرأة بالاحتشام والتأدب في لباسها، كذلك الرجل مأمور بالاحتشام ومراعاة الذوق والعرف.
أحسنت، والمرأة مأمورة كذلك بالحجاب الشرعي، وسنتطرق له بإذن الله تعالى. لكن الذي يعنيه الآن أن هناك ضوابط شرعية متعلقة باللباس عند وجود أطراف أخرى أمام الناس.
نعم.
وهناك ضوابط شرعية متعلقة باللباس عند تعبد المسلم ربه.
نعم.
فحتى لو أن الرجل أو المرأة صلوا لوحدهم في غرفة ولا أحد ينظر إليهم، هل يجوز له أن يصلي عريانا بدون ملابس؟ باتفاق أهل العلم أن هذا لا يجوز. فإن قال لا أحد ينظر إليه، نقول وإن كان لا ينظر إليك أحد، ولكن العبادة لباسها له ضوابطه الشرعية. إذن هناك عندنا ضوابط عند العبادات الشرعية وسنتطرق لها، وبالأخص الصلاة والطواف والإحرام هناك ضوابط متعلقة باللباس.
ماذا؟ نعم، ما ذكرتم شيخنا من الضوابط في حياة المسلم العامة والضوابط عند التقاء الجنسين، إذا قلنا ضوابط يعني كأننا نقول حدود أو شروط لللباس، فهل هذه تدل على أن الشرع قد قيدنا في بعض الألبسة أم أنها لها حكمة أو باعتبار مآلاتها؟
صحيح، لا حكمة. نعم. كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى له حكمة، يعني يعلمها بعض الناس وتخفى على بعض الناس. يعني وأنا أضرب لك يعني مثلا بسيطا، في ضابط عام يعم الرجل والمرأة وقد ذكرته قبل قليل، نهي الرجل أن يلبس لبس الأنثى ونهي المرأة أن تلبس لبس الرجل. هذا الضابط يعني قد يقول بعض الناس وما المانع لو لبس رجل لبس امرأة ولبست امرأة لبس رجل، ولماذا جاء لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن خالف هذا الضابط؟ يعني هذا الضابط أصل في نظام اجتماعي إسلامي، لأن نظام المجتمع المسلم يقوم على تفريق بين الرجل والمرأة ويحصل الالتقاء بينهما وفق رابطة الزواج، ولكل منهما أدواره ووظائفه السلوكية والاجتماعية والتربوية في المجتمع، فهما مختلفان في أدوارهما وسلوكهما، هذا يحتاج إلى اختلاف في مظاهرهما ولبسهما. المرأة تميزت بوظائف في الإسلام لا يقوم بها الرجل، والرجل تميز بوظائف لا تقوم بها المرأة في المجتمع. لذلك لاحظ أن المجتمعات الغربية المادية التي لم تراعي هذا الاختلاف الفطري الخلقي للرجل والمرأة، فأباحت مثلا الزنا والشذوذ وغير ذلك من، وأباحت التعري وأباحت انتقال الأنثى إلى ذكر والأنثى والذكر إلى أنثى، وأباحت عدم التمييز بين الذكر والأنثى، يعني انطلقت كثيرة جدا. لذلك لما أتكلم أقول إن التمييز بين الذكر والأنثى في اللباس هو مفردة من مفردات نظام أسرة في الإسلام ونظام مجتمع مسلم، كل مفردة من مفرداته يأخذ بعضها بزمام الآخر. إذن هذه المفردة هي حلقة في سلسلة، وهي أن الالتقاء بين الذكر والأنثى إنما يكون برابطة الزواج. وأن الزنا محرم، وأن للمرأة دورها في المجتمع وفي الأسرة، وأن للرجل دوره في المجتمع وفي الأسرة. إذن هذه الثوابت خدمت بعدد من التشريعات المبدئية الأولية التي تعززها وتقويها. فمن هذه التشريعات التي تعزز وتقوي هذه الثوابت في النظام الاجتماعي وفي نظام الأسرة في الإسلام، من هذه المفردات هي التمييز بين الذكر والأنثى في اللباس.
نعم صحيح.
لاحظ أن هذه المفردة إذا وجدت فهي أصل لما بعدها من المفردات. لذلك كما ذكرت لك تيار إبليس، تيار عدو الله إبليس ومن معه يحرصون على ضرب هذه الأسس التي هي من محكمات الشريعة والتي هي من أصول الفطرة البشرية، تضرب هذه الأسس حتى يتيسر لهم بعد ذلك كل أنواع الانحرافات الشهوانية والجنسية وغير ذلك، وانهدام نظام المجتمع في أمة من الأمم بسبب ضرب هذه الثوابت التي يقوم عليها نظام الإسلام. لذلك أقول الخلاصة التي أقولها، قد يعني يتساءل الإنسان لما هذا الضابط؟ يعني جاء مثلا في تحريم الحرير والذهب للرجال أنها لباس أهل الجنة، فكان المؤمن يدخرها له يوم القيامة. جاء النهي عن جلود السباع، ولأهل العلم في توجيه هذا النهي عدد من المآخذ، فمن أهل العلم من قال لنجاستها ولأنها لا تطهر بالدباغ، وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم إلى أن لها حكمة أخرى، وهي أنها تورث الإنسان عدوانا وكبرا وجلود النمور والسباع، لأن الإنسان يتأثر بلباسه الذي يلبسه، وهذا صحيح. وهذه سبحان الله مما اليوم تقرره علوم المجتمع، علم الاجتماع وعلم النفس وغيره، أن الإنسان لبسه فرع عن باطنه وباطنه فرع عن لباسه، كلاهما يؤثر في الآخر. فالعلاقة بين الظاهر والباطن علاقة تأثر وتأثير.
نعم أحسن الله إليك شيخنا. أستأذنك في أخذ اتصال من أخينا صادق، الأخ صادق من تركيا.
سلام.
تفضل يا أخ صادق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
شيخنا بس بارك الله فيك أول شيء. ثاني شيء في عندي سؤالين. السؤال الأول إذا في عندي فتوى كذا، في أكثر من شيخ، حدا بيقول معلش حلال وحدا بيقول حرام، أنا إيش لازم أساوي؟ هاي الفتوى الآن. السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للفوركس، الفوركس بالنسبة لحكم الشرع هو
إيش حكم الفوركس
بالنسبة حلال ولا حرام؟
حكم ليش؟
الفوركس،
الفوركس اللي هو معاملة الفوركس.
أيوة الفوركس. الفوركس
واضح.
لا معنى.
شكرا أخي صادق. شيخنا بالنسبة للسؤال الأول،
كيف التعامل مع اختلاف العلماء؟
اختلاف العلماء، إذا سأل عالما فأفتاه بأنه لا يجوز، وسأل آخر فأفتاه بالجواز.
يا أخي الكريم، التعامل مع هذه الأقوال المختلفة ينبني حقيقة على عدد من المقدمات التي يحتاج أن تستحضرها عندما تنظر في اختلاف العلماء. أول هذه المقدمات أن المسلم عبد لله سبحانه وتعالى، ومقتضى العبودية هو الذل له سبحانه وتعالى، والخروج عن هوى الإنسان إلى ما طلبه الله جل جلاله منه. إذن هذا أول شيء، مقام العبودية، كوني أنا وإياك عباد لله سبحانه وتعالى، معناه أننا نخرج عن أهوائنا وننظر إلى ما يريده الله جل جلاله منا. ثانيا، من تعامل مع اختلاف العلماء بما تشتهيه نفسه، يعني بمعنى أنه يقول اشتهى أن هذا الشيء يكون حلال، اشتهى أن هذا الشيء يكون حرام، اشتهى أن هذا الشيء يكون مكروه، فيقول أنا سوف أخذ ما أشتهيه وما أريده وما هو أيسر لي، فهذا هذا مخالف للمقام الأول ومقام العبودية. صار يتعبد لله سبحانه وتعالى بما يهواه هو، لا بما يريده الله جل جلاله منه. ولذلك يقع كثير من الناس للأسف في فتاوى مضلة أو في انحرافات بسبب أخطاء بعض أهل العلم التي قالوها، ويستغلون هذه الفرصة ويظن أن هذا الإنسان سوف ينجي أمام الله سبحانه وتعالى، وإن كان في قرارة نفسه هو يشك في هذا القول أو يجد فيه شبهة أو يجد أنه
يجب عليه أن يتحرى كذلك.
نعم هذا المقام الثالث. ما هو الواجب إذن على الإنسان في التعامل مع اختلاف العلماء؟ الواجب على الإنسان أولا هو العبودية لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء العلماء في فتاويهم إنما يقررون لك الأمر الذي يرون أنه يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أنت أولا أيها المسلم المستفتي مأمور بطاعة الله وعبادته، مأمور بطاعة الله وعبادته، هذا الأمر الأول. وهذا العالم الذي أفتاك ما هو إلا وسيلة لإيصالك لهذا المقصد. فمتى ما تقرر عندك أن هذه الوسيلة خطأ أو أنه قد انحرف أو أنه قد ضل في هذه المسألة، فيجب عليك شرعا أن تترك هذا، لأنك أنت مأمور بالعبودية لله سبحانه وتعالى. كما أنك أنت لو كنت راغبا في الذهاب إلى طريق وحصل عندك يقين أن هذه السيارة لا تسير في هذا الطريق، فينبغي عليك أن تقفز من هذه السيارة وتتركها وتذهب إلى سيارة تسير بك إلى هذا الطريق. لذلك لا تظنن يوما أن عالما أفتاك وأنت تعلم أن هذه الفتوى فيها إشكال أو أنها لا تمثل شريعة الله، لا تظنن أن هذا العالم سوف ينجيك عند الله سبحانه وتعالى، بل أنت مؤاخذ. القضية الرابعة التي أود التنبيه لها، أحيانا يقول الإنسان أنا يشتبه علي أيهما شرع الله سبحانه وتعالى وما الذي أراده الله مني. أقول يجب عليك أن تتحرى قدر استطاعتك في الوصول إلى شريعة الله سبحانه وتعالى من خلال النظر في هذه الأقوال. كيف؟ لو أن طبيبين اختلفا في التعامل مع جسدك، أحدهما يقرر لك دواء أو عملية والآخر يقرر لك دواء أو عملية أخرى، فإنك سوف تستقصي. لماذا؟ لأنك تراعي جسدك وتريد أن تعيش لا أن تموت، فلذلك تبحث عن أيهما هو الأصوب وأيهما هو الحق. وإن كنت لست طبيبا ولكنك تتلمس وتتعرف وتسأل لتصل إلى الحق في شأن جسدك، وهذا هو الواجب عليك في شأن دينك، وهو أن يحرص الإنسان على معرفة ما ينجيه أمام الله سبحانه وتعالى، وإذا حصل اختلاف فهو يتحرى قدر جهده واستطاعته في الوصول إلى دين الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأقوال عند أهل العلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. بالنسبة للسؤال الثاني،
السؤال الثاني
لأن الوقت داهمنا، لكن إذا كان بإجازة شيخنا
لا بأس. منصات التعامل مع الفوركس، منصات الفوركس الموجودة على الإنترنت التي يفتح الإنسان فيها حسابات ويقوم بتداول عقود فيها، عقود عملات مختلفة، ويربح ويخسر بناء على اختلاف الأسعار في هذه العملات، ويصفي مراكزه في آخر اليوم أو في آخر الأسبوع أو في آخر الشهر. هذه المنصات، منصات الفوركس الموجودة على الإنترنت، لا يجوز التعامل فيها شرعا، وهي من القمار والميسر وأكل المال بالباطل الذي نهى الله جل جلاله عنه في قوله الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأنها مجرد مقامرة على عقود عملات لا توجد فيها هذه العملات، وإنما يتم فيها تصفية المراكز في آخر اليوم بناء على أسعار العملات دون تبادل حقيقي لهذه العملات، ودون دون وجود لهذه العملات، فضلا عن أن نقول إنه قد تحقق فيها القبض الشرعي.
شيخنا هل سبق لكم أن تحدثتم وفصلتم في مسألة؟
نعم
في
يعني السابق. أنا قد فصلت في هذه المسألة في حلقة سابقة أو حلقتين سابقتين موجودة على اليوتيوب،
برنامج البيع المبرور،
برنامج البيع المبرور وبرنامج المال والحياة،
المال والحياة،
من شأن يرجع لها في الإنترنت موجودة.
الوقت ضاق علينا شيخنا، لك تأذن لي بقراءة تجربة الإخوة المشاهدين. طيب. كان سؤال الحلقة التفاعلي: ما هي آداب لبس الثياب التي تحرص على تعليمها لأطفالك؟ فلدينا الأخت أو الأخ محمد علي يقول: يجب تعليم الطفل السنة الصحيحة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الثياب، في لبس الثياب من دعاء اللبس ونوع اللبس المناسب لكل وقت، وما هي المنهيات الواجب تجنبها في اللباس. وإحسان تقول: التسمية وقول بسم الله عند اللبس، ونظافة اللباس وارتداء اللباس الخاص بالنوم وليس النوم بملابس النهار، لا أدري ما تقول، وأعلمهم أنه ليس من الضروري، وأعلمهم أنه ليس من الضروري والمتطلب ارتداء الملابس الجديدة، وإنما فقط يكفي أن تكون نظيفة ولو كانت ملابسنا قديمة، وأن اللباس وضع لسترنا وحمايتنا وليس للتباهي والتكبر به على الغير. ومجد آخر مشاركة يقول: التسمية عند اللبس، والخلع للملابس، والتيامن عند اللبس، والخلع من الشمال ثم من اليمين. طيب هل لكم من تعليق ختامي شيخنا على ما ذكروه وتعليق للحلقة ككل؟
أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيهم خير الجزاء، ولعلنا إن شاء الله تعالى نأخذ في حلقة القادمة بإذن الله تعالى.
هذا الجزء الأول يعتبر من بإذن الله تعالى أحكام اللباس، وبإذن الله نكمل في الحلقة القادمة
بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم وزادكم الله من فضل شيخنا، جزاكم الله خير أجمعين مشايخنا ومشاركينا ومشاهدينا الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى عند تمام الساعة 9:30 من يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
تلقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنا.